لا ينقصون، بل عليهم يعبدوا الله وحده باتباع ما دل عليه كتابه وما جاء في سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام، بغير زيادة ولا نقص، مع الإيمان والتصديق والإيمان بأن الله مستحق العبادة، وأن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء، وأنه الصادق المصدوق لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله لا ثقلين، هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، من ادعى النبوة بعده فهو كافر. فالواجب على المسلمين جميعا وعلى المكلفين جميعا الإيمان بالله ورسوله، وتصديق الله فيما أخبر، وتصديق رسوله، واتباع شريعته التي جاء بها عن الله عز وجل. هذا هو الواجب عند جميع العلم، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أتباعه، هذا أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا، أن الواجب على جميع الثقلين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والانقياد لما جاء به من الشرع، والموالاة في ذلك، والمعاداة في ذلك. هذا هو دين الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأركان هذا الإسلام الظاهرة خمسة، أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني الصلوات الخمس، الركن الثالث أداء الزكاة، الركن الرابع صيام رمضان، الركن الخامس حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاءه جبرائيل يوما وهو جالس بين الناس عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبرائيل في صورة إنسان لا يعرف، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده على ركبتي، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبرائيل: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، يعني ما حد ما في القلوب. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، عن استحضار إحضار قلب وإخلاص وصدق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تشاهد، معلوم أنه لا يشاهد الله، لكن بإحضار القلب كأنه يشاهد ربه حتى يكمل العمل، حتى يسبق في العمل ويخلص فيه. فإذا لم يستحضر هذا فليعبد الله على مراقبة، أن الله يراقبه ويشهد عليه، وأنه المرأة من الله ومسمع، كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السالف، يعني الساعة ما أعلمها، أنا ما أعلمها وأنت لا تعلمها، ما يعلم الساعة إلا الله، ما يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يسألون عن الساعة يا موسى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد أمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتضمن في البنيان. هذا يبين لنا أن الساعة علمها عند الله، وأنه لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي، بل لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، هو الذي يعلم متى تجي متى تقوم. هذا من علم الغيب، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. فالواجب على المكلفين الإعداد لهذا اليوم، يوم القيامة، وكل من مات فقد قامت قيامته، كل إنسان مات قد قامت قيامته. فالقيامة الصغرى موتك، والكبرى موت الجميع. فالقيامة لا بد منها، ينفخ في الصور نفختان: النفخة الأولى فيها موت الناس وصاع الناس، والنفخة الثانية فيها قيام الناس بقبورهم لرب العالمين للحساب والجزاء. هذه لا بد أن تقع، ولكن لا يعلم متى تقع إلا هو سبحانه وتعالى، والذي يعلم متى تقوم الساعة ويبعث الله ريحا في آخر الزمان طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، لا يبقى إلا الأشرار لا يعرفون الله ولا يعرفون دين الله، عليهم تقوم الساعة. وكل مؤمن ومؤمنة يموت من قبل ذلك بمدة يعلمها الله، يرسل الله ريحا طيبة في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى في الأرض إلا المشرك، لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، بل لا يبقى فيها إلا أهل الشرك كالأنعام كبهيمة الأنعام فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية. فالواجب على كل مؤمن أن يعد العدة وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله وأن يعبد الله وحده وأن يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصدق أخباره وأن يعبد الله بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أينما كان في البر والبحر في الشتاء والصيف في الصحة والمرض في الشدة والرخاء في جميع في الجو في السيارة في القطار في الباخرة في أي مكان عليه يعبد الله وحده وأن يستقيم على دينه على اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والعقيدة. وفق الله الجميع وجزا خانا الشيخ عبد الله كلمته خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب في الله، إن الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه موضوع ليس بغريب على الإخوة، ولكن كل مسلم بحاجة إليه. كل مسلم يجب أن يستحضر هذا الموضوع في أي عمل يبدأ به، في أي عمل يعمله، أو في أي نهي يبتعد عنه، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص ومعناه تنقية العمل وإبعاده عما يفسده ويضعفه. الإخلاص معناه أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. الإخلاص واجب على كل مسلم ومسلمة في أي عمل يعمله أو في أي نهي يجتنبه. يقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول تعالى: ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويقول سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا في هذا الباب. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وجاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين يصلي المسلم مخلصا لله، ركعتين في دقائق يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. والمهم أن تكون تلك الركعات لله، لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، وإنما يريد وجه الله عز وجل. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه مشروطة بالإخلاص. وأتم الحج والعمرة لله، فصل لربك وانحر. صل لربك، الصلاة لله والنحر لله، لا للأولياء ولا للصالحين ولا للإنس ولا للجن ولا لأي كائن من كان. فصل لربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشاهد من حج لله فلينتبه المسلم لأعماله ولتكن النية مقارنة لأي عمل تعمله مريدا بذلك وجه الله والدار الآخرة مجاهدا في ذلك نفسك الأمارة بالسوء والشياطين. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء في الحديث الآخر من أحب لله وأعطى لله ومنع لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث من بنى لله مسجدا لله. وقفوا عند قوله لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان صغير. الجزاء من جنس العمل. بنيت لله قصدك وجه الله ونفع المسلمين فإن الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة. وجاء في الحديث الآخر من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة لابد لأي عمل يعمله المسلم من شرطين أساسيين. الأول الإخلاص لله بأن يكون صوابا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متابعا عليه الصلاة والسلام في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليحذر المسلم من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا والثناء. وإنما على كل مسلم أن يريد بعمله وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها روت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وباطل. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وهناك أسباب على المسلم أن يستحضرها حتى تعينه في الإخلاص لله عز وجل. من تلك الأسباب الإكثار من تلاوة القرآن والسنة من تلاوة القرآن وقراءة السنة. فإن القرآن مملوء بالإخلاص لله بالأمر بالإخلاص لله عز وجل وهكذا السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يبدأون كتبهم في باب الإخلاص ليتذكر المسلم أول ما يبدأ بهذا العمل وبهذا المشروع أن يذكر نفسه وأن يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى حينما يبدأ قبل أن ينتصف أو قبل أن ينتهي فيذهب عمله باطلا والعياذ بالله. إذن الإكثار من تلاوة القرآن ومن قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا قرأ مثل هذه الآيات التي تقدمت ومثل هذه الأحاديث تذكر ووقف وجلس يحاسب نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا صدق العبد مع ربه فإن الله سيوفقه. وجدد النية من وقت لآخر، جدد النية من وقت لآخر حتى تكون أعمالك كلها لله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك الحرص على قراءة تراجم العلماء المخلصين لله سبحانه وتعالى، تراجم الصحابة والسلف الصالح، فإن الإنسان يتذكر بذلك ويحاول أن يقتدي بهم. وليحرص المسلم على قراءة تلك الكتب الصغيرة كذلك، فإنها من أحسن ما يساعده في الإخلاص لله، ككتاب العلامة ابن رجب كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وكتاب الشيخ عوائشة وغير ذلك. وليحرص كذلك المسلم على شراء الأشرطة التي تتحدث عن هذا الموضوع، فربما استفاد الإنسان من المسموع وربما استفاد من المقروء وهكذا. ومن الأسباب التي تساعد المسلم على الإخلاص السؤال، دعاء الله عز وجل والصدق في اللجوء إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والأمر للأمة كلها لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة هو الإخلاص لله عز وجل، ودبر الصلاة آخرها قبل التسليم كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. اسأل الله بهذا الدعاء من وقت لآخر، بل واجعله في دبر كل صلاة قبل التسليم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسأل الله عز وجل الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصدق واللجوء إلى الله عز وجل في الإخلاص له، بإذن الله إذا صدقت مع الله وفقك الله للإخلاص. ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الموسوس الأول في أن يقذف في قلب المسلم بأن يريد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واستعذ بالله من أن تشرك به شيئا وأنت تعلمه أو لا تعلمه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. أكثر من هذا الدعاء، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من الاستعاذة بالله من نفسك الأمارة بالسوء. اسأل الله: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قل: اللهم أصلح نيتي وذريتي. قل: اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم. هذه أدعية عظيمة، وخطر عدم الإخلاص خطر عظيم. إذا لم يقف الإنسان مع نفسه مرات ومرات في اليوم فخطر عليه، خطر أن يشرك بالله وهو لا يعلم. فليقف المسلم دائما محاسبا نفسه ومجاهدا لها. ومن الأسباب الحرص كذلك على إخفاء العمل وستره ما لم يكن ذلك العمل واجبا. فالإنسان يحرص على الأعمال الخفية وليكثر منها حتى يقوى عنده باب الإخلاص ويضعف عنده باب الرياء. كذلك على المسلم أن يكون متذكرا دائما تلك الآيات وتلك الأحاديث المحذرة من الرياء وإرادة الدنيا حتى يخاف وحتى يبتعد. فإن من خاف ساء سلم ووفقه الله للطريق السوي. أيها الإخوة، ومن الأسباب التي تساعد المسلم الحرص أو اعتقاد أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأنت تعمل العمل أو يحيك في نفسك أنت أن تعمل العمل لغير الله، استحضر في قلبك أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأن النافع والضار هو الله عز وجل. يقول تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فاستحضر أن الله يعلم ما في قلبك، السر والعلانية. استحضر من أجل أن تخاف على نفسك، واستحضر أن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك مهما عملت، وإن الذي ينفع ويثير ويعطي ويعاقب هو الله عز وجل. فانتبه لذلك يا عبد الله، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أيها الإخوة، ومن الأمور التي تساعد المسلم على الإخلاص أن يتذكر المسلم أن الله خلقنا في هذه الحياة ليختبرنا ويمتحننا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأنا أحسن عملا أي أخلص وأصوب، الشرطان الأساسيان لكل عمل الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر الموت وسكراته، تذكر وأنت تعمل العمل أنك ستموت، وأن الأهل والأموال والأعمال سيتبعونك، وأنه سيرجع عملك ومالك وسيبقى عملك. فهل تريد أن يبقى معك عملك السيء؟ كل منا يريد أن يبقى معه عمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تذكر الموت وسكراته، تذكر القبر وما فيه من الأهوال الشداد، لتخاف وتحذر وتقلع عن الذنوب كلها. تذكر القبر ونعيمه حتى تستعد له بالعمل الصالح. تذكر الجنة وما فيها من النعيم حتى تستعد لها بالعمل. تذكر النار وما فيها من الأهوال الشداد حتى تخاف وتبتعد عن كل عمل يقربك إليها. أيها الإخوة في الله، الإخلاص باب عظيم، باب عظيم في كل عمل، في كل عمل يعمله الإنسان يجب أن يكون مستحضرا للإخلاص، وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء. فالله تكفل لمن جاهد نفسه بأن يوفقه للطريق السوي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا تغتر يا عبد الله بمدح المادحين وثنائهم، واحذر يا عبد الله أن تكون مادحا لإخوانك المسلمين فتغرر بهم الشيطان وتغرر بهم أنفسهم فيدخلهم الغرور. احذر من الثناء عليهم والشهرة خصوصا التي تدخل العجب عليهم، احذر من ذلك. لا تعين الشيطان على أخيك المسلم هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبني وإياكم كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسلنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله التويلي في موضوع عظيم، بل هو أعظم الأمور وأهمها، وهو الإخلاص. ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا شك أن موضوع الإخلاص هو أهم الأمور، وعليه مبنى جميع الأعمال. تبنى الأعمال كلها على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، على هذين الأمرين، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل أعمال العباد دقيقها وجليلها قلبيها وجارحها كلها مبنية على هذا الأساس. ويكفي في هذا قوله جل وعلا: وما أمروا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، ليعبدوا الله مخلصين، لا رياء ولا سمعة ولا شركا به جل وعلا في عبادته، لا مع الأنبياء ولا مع الأولياء ولا مع الجن ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك. إنما خلقوا ليعبدوا الله وأمروا ليعبدوا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكلموا الطاغوت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يخاطب الله نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص هو أساس الدين، هو أساس الدين، هو أساس الملة. ويقابل ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر أهله في النار مخلدون فيها، والشرك الأصغر وهو الرياء محبط للعمل الذي قارنه. قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خاف على أصحابه فكيف بغيرهم؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قد وصف الله المنافقين بالرياء فقال: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يكفي ذم الشرك أنه من عمل المشركين، وفي ذم الرياء أنه من عمل المنافقين. وهل عند المخلوق ضر ونفع؟ الضر ونفع كله عند الله. فليتذكر المؤمن أن الله هو النافع والضار، وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالواجب أن يخلص له العمل، وليتذكر أن الشرك والرياء من أعمال المشركين ومن أعمال المنافقين ومما يزينه الشيطان. والشرك يحبط الأعمال والرياء يحبط العمل. يقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. أعمالهم تنادي عليهم بالشرك، فلهذا حبطت أعمالهم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تخلص عملك لله من صلاة وصوم وصدقة واتباع جنازة وعياة مريض وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وغير ذلك. اغسل وجه ربك. يقول الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه وشركه. أخرجه مسلم في الصحيح.
هذه نهاية الشريط. نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.